بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل يا مجاهد.
يا شيخ، إحنا كمسلمين يا شيخ ماذا علينا أن نفعل عندما نسمع إسالة للرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ؟ يعني نحن كمسلمين وكأئمة كشيوخ ككده، يعني لأنه يعني ماذا علينا أن نفعل عندما نسمع؟
إن شاء الله واضح السؤال. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أحيانا في 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 صلاة قيام الليل، صلاة قيام الليل أحيانا في السجود لما أطول في السجود، وأحيانا بيكون في الفريضة يعني، فبضع مرفقي على الفخذ أحيانا يعني، وأنا سمعتك تقول لا ما هو ما ينحط على على الأرض، بس أحيانا يعني لما أضع في السجود فبضع المرفق على الفخذين يعني وأنا ساجد.
نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، قبل يومين ثلاثة في صلاة الشفع كنت ساجد، فلما حبي اللي كنت ساجد لما حبيت أجلس، لما جيت أجلس فوقفت، فبس لكن لم أستتم غائم يا شيخ، لم أستتم غائم، فكنت حوقف بس ما استتميت غائم، فرجعت للجلوس وعملت التشهد وسلمت وما عملت سجدة سهو، ماذا علي؟ ولو استتميت غائم في الركعة الثانية في الشفع ماذا علي أيضا؟
إن شاء الله يا مجاهد.
العافية يا شيخ
ودعوات. أهلا وسهلا، الله يحفظنا وإياك يبارك فيك. تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي السؤال الأول، في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح وصدقة جارية وعلم ينتفع به. السؤال هو يعني ما درجة الصلاح المشروطة في هذا في الولد، ما درجة الصلاح المشروطة في الولد، وهل الدعاء مقتصر على الولد فقط يعني وبقية المسلمين إذا دعوا للميت، وهل العمل للميت مقتصر على هذه الثلاثة الأشياء يعني؟ والسؤال الثاني، عبارة أو دعاء ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ما درجة صحة هذا الدعاء؟ والسؤال الثالث والأخير، ما بالنسبة للدعاء، دعاء لا يرد، حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، كيف نوافق بين هذا الحديث وأن الله يكتب الأقدار عنده في اللوح المحفوظ وكل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى؟
جزاك
الله خير يا شيخ.
مرحبا أبو علي،
بارك الله فيك،
الله يحييك. طيب مجاهد من رأس الخيمة بارك الله في سأل، يقول يعني ما موقف المسلمين بالنسبة لمن يعني عندما يسمع الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد الخلق، وهذا متقرر عند أهل الإسلام ولله الحمد والمنة، فالله جل وعلا ختم به النبوة والرسالة وجعل جميع الأنبياء تبع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أدب نبيه ورباه وصنعه على عينه، يقول جل وعلا مبينا حالة هذا النبي الكريم من جهة السلوك والأخلاق ومن جهة التزكية العظيمة، فالله تعالى زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، زكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، أقسم الله بعمره ولم يقسم بعمر نبي من الأنبياء، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، جعل جميع الأنبياء والمرسلين تبع له، ولذلك أخذ الله تعالى العهد والميثاق عليهم أن يكونوا من أتباعه، قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لئن، يقول جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والنبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في رسالته وفي سيرته وفي دعوته يكفيه أن يسلم ويتبع هذا النبي الكريم، لماذا؟ لأنه جاء بكل خير، فلم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بمفسدة ولا بشر، ولم يأتي بما يخالف الفطرة، ولم يأتي بما هو منافي لما مصالح البشرية، بل أتى لعمارة الدنيا والسعي للآخر. ولذلك هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بمثل هذا الكلام الذي يطلقونه ما عرفوه، ولو عرفوه والله لأحبوه، ولو أحبوه لاتبعوه. ولذلك هناك عقلاء في ديانات أخرى تجردوا للحق، وتجردوا في القراءة، فلما قرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أسرهم، أصبحوا أسراء له، فدخلوا في دين الإسلام. ولذلك هناك عباقرة، هناك خبراء، هناك أناس يعني يعدون من النخب في مجتمعاتهم، لما تجرد قال أريد أن أقرأ قراءة بعيدة عن كل ضغوطات وعن كل خلفيات، فلما قرأ اكتشف شيء عظيم ما يعني أمهله، يعني هذا أمهلته هذه القراءة إلا أن يعتنق دين الإسلام وأن يؤمن بهذا النبي الكريم. ولذلك كل مشاكل العالم حلها عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في شريعته وفي دينه، كل مشاكل العالم لو أن الناس اتبعوه انتهت، قضوا على المشاكل. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله، فالله تعالى قال والله يعصمك من الناس، قال جل وعلا إن شانئك هو الأبتر. فكل من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبتور مقطوع من الخير، والله عصمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام معصوم ولله الحمد والمنة في الدنيا وفي القبر، ويوم القيامة هو الشفيع لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمسلم، أولا ليس جديد يعني على الناس أن يظهر من يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هناك إساءة أشد من الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، تدري ما هي يا مجاهد؟ سب الله، الشرك بالله، الكفر بالله، هذه أعظم من الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس ما ينتبه لهذا، فسب الله والشرك بالله والكفر بالله والعياذ بالله هذا أعظم، لأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إذا صدرت مثل هذه الأمور يجب على المسلم أن يقترب أكثر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سنته وإلى هديه، وأن يسهم، يكون له دور فاعل في قضية نشر سنته بين الناس، خاصة مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، كل في موقعه ومكانه، من دون حماقة ومن دون فوضى ومن دون استفزاز أيضا، لأن نحن أدبنا الله عز وجل بقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يجوز للإنسان يروح يسب يعني دين المشركين لأنهم والله سبوا نبينا مثلا، لأنهم سيعود السب إلى الله. ولذلك نحن نمشي على هدي القرآن وهدي السنة، فلذلك فرصة ومجال طيب أن الإنسان يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما في مسلم على وجه الأرض إلا وفي صدره جذوة من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تظهر سبحان الله لما تحصل إساءات، تشوف سبحان الله جميع العالم الإسلامي ينتفض، جميع العالم الإسلامي يغار، جميع العالم يغضبون لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فرصة أني أنا أطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتي وأجعلها أصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو محور حياة المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام هو محور حياة المسلم. الشيء الثاني وفق القدرة والطاقة والاستطاعة أنشر سنته بجميع اللغات، أطبع يعني من كان عنده قدرة مالية يطبع كتب السنة كالبخاري ومسلم والسنن والدواوين، هذه يطبعها، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كتب في القديم والحديث. وأيضا يكون الإنسان يمشي بنظام ولا يمشي بفوضى، لا يمشي بفوضى، لذلك يلتزم الأمور التي في بلده، يرجع إلى ولاة الأمر، هم الذين يتخذون القرارات في هذا، ولا يجوز لأحد أن يصدر والله يقول قاطع الدولة الفلانية، قاطع مثلا الدولة، هناك اتفاقيات، هناك أشياء بين الدول، ما يجوز إنسان يكون فوضوي عبثي يتعامل مع هذه الأشياء وفق العاطفة، لا، يلتزم ما يعني هو في بلده، ما في بلده، ويرى ينظر إلى العلماء في البلد ماذا يقولون، إلى ولاة الأمر ماذا يتصرفون، ولا يتصرف من عنده، ولا يكون هناك مزايدة. بعض الناس عنده مزايدات، وبعض الناس قد يستغل مثل هذه الأمور استغلال لخلفيات ثقافية وفكرية ومنهجية، يحاول أن يمررها على الناس، فيكون الإنسان حذر وواعي مجاهد، ولا يكون فوضوي. والعاطفة هذه العواطف عواصف إن لم تضبط بحكمة العلماء والشيوخ، لاحظت؟ فينتبه الإنسان لهذا. فرصة لك يا مجاهد أنك تقرأ أكثر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فرصة لك أكثر أنك تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فرصة لك أيضا من خلال موقعك في العمل، من خلال حساباتك، إذا كان عندك حسابات في يعني حسابات في وسائل التواصل، أنك تنشر يوميا حديث، تنشر يوميا قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان عندك قدرة على لغة من اللغات العالمية واللغات المعروفة، هذه يكون لك أيضا دور. وهذا الخطاب ليس موجها إليك فقط، وإن كنت أنت السائل، لكن كل من يشاهدني عليه أن يكون له دور وفق الطاقة والاستطاعة، يعني بما يقدر عليه. بارك الله فيك. مجاهد يقول في صلاة الليل أحيانا وفي الفريضة أحيانا لما أطيل السجود أتعب فأضع مرفقي على فخذي، يعني ما حكم ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للسنة للمصلي حال السجود أن يجافي بين عضديه وجنبيه وأن يجافي بين فخذيه وبطنه، هذه السنة، لكن إن احتاج إلى ذلك لا بأس. فإذا احتجت أثناء السجود إلى الاتكاء على الفخذين ووضع المرفقين على الفخذين لأنك تطيل السجود، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. مجاهد يقول أنا يعني كنت في الشفع قبل يومين وقمت إلى الركعة الثالثة لكنني ما استتميت قائما وإنما في حالة النهوض، فرجعت وسويت التشهد وما سجدت للسهو، يقول ما حكم صلاتي؟ مجاهد بارك الله فيك، من قام إلى الثالثة فتذكر أثناء النهوض أثناء عملية النهوض ثم جلس لا شيء عليه، أما إذا استتم قائما فيرجع إن كان نسي التشهد الأول، إن كان نسي التشهد الأول، هذا في الصلوات الرباعية والثلاثية. أما في صلاة الثنائية كالفجر وصلاة السنة فيجب عليه حتى لو استتم قائما أن يرجع وأن يجلس، مثل حالتك الآن، أنت الآن صليت الشفع ركعتين ثم نهضت، لو استتميت قائما لا تكمل، على قول من يذهب بأنك كملها الوتر، لماذا؟ لأنك أصلا أنت ما نويت في أول الصلاة أنك تصليها الوتر، ولذلك يجب عليك أن تجلس، يجب عليك أن تجلس حتى لو استتميت قائما، وتأتي بالصلاة على ما نويت، تأتي بالصلاة على ما نويت. ولو قدر بأنك ما انتبهت لهذا إلا بعد السلام، يعني جبت ثلاث ركعات، فإنك تسجد للسهو لأن حصل عندك زيادة وهذه الركعة الثالثة ملغية، تقوم فتأتي بركعة الوتر، واضح؟ فخلاصة الجواب يا مجاهد أن الإنسان إذا قام إلى الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية فاستتم قائما، استتم قائما، فإنه لا يعود إلى التشهد الأول. أما إذا كان في حالة نهوض وما استتم قائما فإنه يرجع ولا شيء عليه، ما عليه حتى سجود سهو. بالنسبة للسنة من قام إلى الثالثة فأراد أن يكملها الثالثة والرابعة مثل ما يحصل في رمضان هذا خطأ، وإنما يرجع ويجلس التشهد ويسلم ويسجد للسهو. أبو علي من عجمان بارك الله فيه يسأل عن حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يسأل يقول: ما درجة الصلاح المشروط بالنسبة للولد؟ وهل الدعاء مقتصر فقط على الولد؟ وهل الأعمال هذه مقتصرة فقط على هذه الأشياء الثلاثة التي تنفع الميت بعد وفاته؟ أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي هذا الحديث حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عنه العمل، لأن الله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما دل النص عليه. ولذلك دلت النصوص على أن هناك أشياء تنفع الميت بعد وفاته: صدقة جارية وهي الوقف، الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أو علم ينتفع به، خلف طلاب، خلف كتب مثلا، خلف مواد صوتية مرئية ينتفع بها الناس بعد وفاته، هذه نعمة من نعم الله، أو ولد صالح يدعو له. أو ولد صالح يدعو. الولد يشمل الذكر والأنثى، الذكر والأنثى يدعو له، يعني يدعو لأبيه. والمقصود أخي الفاضل بأن الصلاح هنا ليس وصف مؤثر في قضية الدعاء، وإنما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على صلاح الولد، لأن الولد الصالح لا ينسى أباه ولا ينسى أمه إذا انتقل إلى الدار الآخر، إذا انتقل إلى الدار الآخر. ولذلك تجد الآن الأولاد الصالحين ما ينسون آباءهم وأمهاتهم، يدعو لهم في الصلاة، خارج الصلاة يتصدقون عنهم، تجدهم دائما يذكرونهم، بخلاف الولد غير الصالح الذي والعياذ بالله ولد من الفساق، هذا مشغول بفسقه، منغمس في لهوه، هذا سادل في دنياه نسأل الله العافية والسلام، إن تذكر والده ربما دعا. ولذلك المقصود يا أخي الفاضل كما يقرر هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر على أن المقصود أن الصلاح هنا وصف غير مؤثر، بمعنى لو لم يكن صالح هل تقبل دعوته؟ نعم، الجواب نعم، لكن المقصود بأن الاهتمام بصلاح الولد يعني يبقى الأثر حتى بعد الوفاة بالدعاء للوالدين، لأنه ما ينسى والديه الولد الصالح. أما قضية العمل هل هو مقتصر فقط على هذه الأشياء الثلاثة؟ الجواب لا، الجواب لا. فبالنسبة للأعمال كثيرة يا أخي الفاضل، وإنما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأوقاف، هذه كلها أوقاف سبحان الله العظيم. الصدقة الجارية وقف، العلم وقف، العلم وقف. لذلك الآن لو خلفت طلاب شرعيين يعني من طلاب الشريعة، طلاب هذول سيأتي بعدهم طلاب، ولذلك أجر العلم أكثر من أجر الأعيان الموقوفة، لأن الأعيان الموقوفة لها عمر افتراضي سبحان الله. الآن بناية أبو علي كم تعطيها البناية عمرها الافتراضي؟ 20 30 40 50 60 سنة، قل 100 سنة عمرها الافتراضي البنايات هذه. اللي يخلف طلاب علم لا، ما ينقطعون مئات السنين. اللي يصنف مصنفات ما تنقطع. شوف الآن عندنا الآن نقرأ في دواوين السنة ألفوها في القرن الأول، في القرن الأول الآن بين أيدينا، كم لها؟ 1400 سنة. شوف سبحان الله الأجر كله لهذا العالم. عندنا علماء الآن سلسلة متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل عالم ورث طالب علم، وهذا طالب علم نشر العلم، هذا الأجر له. الولد الصالح اللي تخلفه أنت هذا ما ينساك من الدعاء، فكأنه وقف يجري عليك سبحان الله، يدعو لك الليل والنهار. لكن هناك الصدقة يا أخي الفاضل، الاستغفار للميت، الحج عن الميت، العمرة عن الميت، هذه كلها تجري، يجري فيها الأجر للأموات. تفضل يا أم سيف. أم سيف من العراق، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضلي أختي.
شيخ، السؤال الأول، جدتي صاحبتي ذات يعني رحت ذات الأسبوع زيارة الشيخ عبد القادر. يعني هيك مجرد يعني لا دعاء ولا ما رايحة هيك تقول يعني شو مثل ما يقول تتفضل. ورايحة هناك مصلية ركعتين لوجه الله وجاية. قالت لي خابرتني قالت لي بكت تصلين في الشيخ أكو هواية جماعة على يمينها قال هذا حرام ما أعرف شلون.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ ابني عمره 13 سنة واتصلوا بي قالوا له تعال فيز لك دورة بالجامعة وني علمك فهمك على القرآن وهاي دكتور وجهه هو عنده تحسس مزمن خاصة بالموسم هذا الحار يا شيخ ومن الدكتور وديته علي منع عن الشمس وهاي جي قال لي قلت له مو الدكتور منعك عن الشمس وهاي خاف مو زين هيك الوجهك وما خلت يروح يعني خاف أنا أشيل ذنبه وهاي حرام علي ومن هاي اللي
إن شاء الله يمسي.
والسؤال الثالث يا شيخ أريد تدعي يا شيخ الأختي الرضيعة يا شيخ مريضة وتدخل غيبوبة يا شيخ مريضة حيل مريضة أريد دعاءك يا شيخ الله يستجاب منك يا ربي
الله الله يشافيها وعافيها يا رب. مرحبا أختي. أبو سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير يا شيخ.
وياك.
طال عمرك عندي سؤال في حالة السفر لمدة 10 أيام خارج الدولة. هل أقصر وأجمع المدة هاي كلها أو بس أقصر ولا ما أقصر ولا أجمع في الموضوع هذا؟ لأن للأسف صراحة ترى في سفرنا مجموعة من الأشخاص كل واحد يفتي من راسه أو إنه يقول سمعت شيخ وتستوي لغط في الموضوع هذا الله يجزيك خير.
إن شاء الله أبو سيف.
الله يبارك فيك.
فيك بارك. تفضلي رجاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضل أختي.
أمي متوفية صار لها 3 سنة و10 شهور وذهبها وهو مو عندنا هو كان عند أهلها وإحنا ما نعرف إن عليه زكاة والحين عرفنا إن في عليه زكاة فهل الآن أبي يعني يجوز إنه أبيع الذهب وأطلع زكاته منه ونوزعه أو كيف؟
ليش بقي الذهب عند أهلها؟
لا هو كان موجود هناك وكده فما ندري إنه ما زكوا عليه ولا هم منتبهين يعني فاهم كيف؟
وأنتم تدرون؟
لا ما كنا ندري.
طيب في كم ورثتها؟
زوجها بناتها وابنها وأمها وأبوها.
اي وبالنسبه لها عندها تركه ثانيه ولا بس هذه؟
لا بس هذه.
طيب يا رجاء عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ من الذهب هذا نفسه في سلسال هذا السلسال يدمن بس انا اتذكر انه الاختي بس مش يعني مو متاكده اتذكر انه الاختي فهل انه ابيعه مع الذهب او انه اعطيه اختي؟
طيب ممكن تسالين اختك؟
لا اختي صغيره ما تدري.
طيب يا رجاء
شكرا يا شيخ.
مرحبا. أبو علي من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة ما حكم هذا الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. أبو علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لهذا الدعاء لم يرد في شيء من كتب السنة فليس له أصل ليس له أصل. الأمر الثاني بأن هذا الدعاء ليس صحيحا ولا يجوز الدعاء به وذلك لكون هذا الدعاء مخالف لما أمر الله جل وعلا به من دعائه في رد الأمور التي لا يحبها الإنسان. ولذلك أنت تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه فكأنك تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء بالموت ولكن ابتليني بالمرض هذا المعنى. فلذلك هذا مما يتنافى مع ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة. ولذلك هذا الدعاء ليس له أصل من حيث دواوين السنة وليس وهو أيضا ليس بصحيح فيتجنب الإنسان ذلك. أبو علي بارك الله فيه يسأل عن حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء يقول كيف نوفق بين هذا وبين ما كتبه الله في اللوح المحفوظ من تقديره للأشياء. أبو علي بارك الله فيك التوفيق سهل جدا وهو أن الدعاء من جملة الأسباب التي يبذلها المسلم ليرفع بها ما قدر الله وقضى. ولذلك هي من جملة الأسباب، من جملة الأسباب. الله تعالى قدر هذه الأشياء وقدر الدعاء لدفع هذا الشيء أو لجلب هذا الشيء، واضح؟ فالدعاء من جملة الأسباب. ولذلك الآن تشوف الناس يا أبو علي يدعون، منهم من يستجيب الله له ومنهم من لا يستجيب الله له. فمن يستجيب الله له لأن الله قدر ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام أن فلان ابن فلان يدعو فيدفع الله عنه الشر، وفلان يدعو فيعطيه الله عز وجل من الخير، وفلان يدعو لا يستجيب الله له لا بجلب الخير ولا بدفع الشر. فهذه من قدر الله. بارك الله فيك. أم سيف من العراق تقول بأن صاحبتها ذهبت إلى زيارة الشيخ عبد القادر، تقول يعني هي من باب التمشية وصلت ركعتين، أنكر عليها كثير من الناس. تريد السؤال أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة ممنوعة من زيارة المقابر، فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقابر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وجاء في لفظ لعن الله زائرات القبور. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلا يجوز للشخص أن يسافر إلى مسجد من المساجد المعينة، المساجد المعروفة، بقصد صلاة ركعتين أو بقصد زيارة أو شيء، إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. المسألة الأخرى، يحرم بناء المساجد على القبور، يحرم بناء المساجد على القبور، فلا يجوز أن يبنى مسجد على القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك وشدد في هذا وأبدأ وأعاد صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى بالنسبة للشيخ عبد القادر، هذا من أئمة الحنابلة وله كتاب اسمه الغنية، وهو رجل صالح على السنة، لكن وللأسف الشديد غلا فيه الأتباع وأخذوا يطلبون منه البركة ويسألون من دون الله ويتمسحون بقبره ويعني يعتقدون فيه عقائد ما تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ما تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وأضفوا هالة وقداسة عليه هو منها براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يصححوا إيمانهم وأن يراجعوا عقيدتهم وأن يجعلوا العباد لله وحده لا شريك له، ولا يجوز التمسح بهذه الشبابيك ولا بهذه الأبواب ولا يأتون بالخرق ولا شيء من هذا القبيل. هذا كله من الأمور التي مضادة لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، سيد الخلق، لما كان على المنبر وجاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده الله أكبر، قل ما شاء الله وحده. ولما جاءه رجل وكان يعني يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام فأصابته رعدة وخوف، زجره النبي عليه الصلاة والسلام قال يا هذا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، هون عليك هون عليك. للأسف الشديد الآن بعض الناس إذا دخل عند قبر أو ضريح تصيبه رهبة، يخاف من هذا المقبور. المقبور هذا مسكين، المقبور هذا مسكين، هو محتاج إلى الحي وليس العكس. الناس عكسوا القضية، أصبح الأحياء يحتاجون إلى الأموات، سبحان الله العظيم، والله شيء يعني يكاد الإنسان ينقضي عجبه. أصبح الآن الأحياء يذهبون ويحتاجون إلى الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام هل أحد يساويه فضلا أن يكون أفضل منه؟ أبدا، سيد ولد آدم، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. بربكم سمعتم أحد من الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند قبر وقال انصرنا يا رسول الله أو اشفع لنا أو اشفي مريضي أو رد غائبي؟ أبو بكر في حروب الردة 11 معركة خاضها أبو بكر ضد المرتدين، ما ذهب إلى قبر النبي وقال يا رسول الله أغثنا ساعدنا مدد، ما قال. في عام الرمادة في المدينة في عهد عمر أصيبت المدينة بمجاعة، ماذا هل ذهب عمر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأله؟ أبدا، جاء العباس، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان مستجاب الدعوة، فقال يا عباس صلي بنا وادعو، فأتى بالحي، الحي القادر الموجود، فقدمه يصلي، فكان يدعو والناس يؤمنون خلف العباس. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة مدفون، ليش ما ذهبوا إليه؟ لأن يعلمون بأن هذا مضاد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يليق. كيف الآن مسلم يروح يطلب من الميت، الحي يطلب من الميت، الميت هو بأمس الحاجة إلى الحي. قال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي؟ قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهم. ولا يجوز للناس يقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. بعض الناس يقول والله إحنا هكذا شفنا الناس. طيب هل فعل الناس حجة؟ الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقولي لها تنتهي عن مثل هذا، تنتهي وتستغفر الله وتتوب إلى الله، ولا تذهب إلى المقابر، ها، ولا تذهب إلى القبور تتمسح بها، أو أنها تقول والله الصلاة في هذا المسجد ليكون في قبر مدفون فيه بركة، غير صحيح الكلام هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه المساجد التي فيها في داخلها القبور. بارك الله فيك. أم سيف تقول ابني عمره 13 سنة تقريبا، اتصلوا علي قالوا له في دورة في الجامع بالنسبة لتحفيظ القرآن، تقول ابني عنده تحسس مزمن في الوجه، منعه الطبيب من الشمس، تقول أنا منعته، أنا خايفة أني ارتكبت إثم. أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت غير آثمة الحمد لله، ما دام أن الولد خروجه يعرض إلى خطر، تقولين عنده تحسس حاد جدا ومزمن في الوجه، لكن هل في بدائل؟ هل في علاج مثلا؟ يعني مثلا تشاورين الطبيب، ممكن في كريمات معينة، أدوية يضعها، تعطينا مثلا شمسية، يلبس قناع معين الفترة هذه، الماسك أو الكمام مثلا الفترة هذه عند أو فترة الذهاب والرجوع، يعني في حلول. يعني أنا قصدي المسجد أكيد مكيف وبارد الحمد لله، ممكن أنه عن طريق الوسائل الحديثة هذه، طريق النقل المباشر في البيت يتابع. الحمد لله عندنا في فترة كورونا هنا في الدولة اللهم بارك استمرت الحلقات عن طريق الزوم وعن طريق بعض البرامج هذه، وواصلوا الشباب والفتيات ولا الحمد الحفظ وكذا. فقصدي أنك لا تمنعين، يعني تجعلين الخيار الأول المنع، لا، شوفي حلول، اسأل الطبيب قولي له ممكن نعطي إذا خرج شيء معين، الشمسية تنفع، تغطية الوجه بقماش ولا شيء مثلا، أنا أضرب أمثلة. بارك الله فيك أم سيف، أسأل الله تعالى لأختك الشفاء والعافية، وصلى الله تعالى أن يعافي جميع مرضى المسلمين. أبو سيف من العين يقول يعني بالنسبة للإنسان في حالة السفر إذا كان يسافر 10 أيام هل يقصر في هذا المدة؟ يقول أحيانا نذهب يصير خلاف واختلاف بين المجموعة، كل يقول كلام. أبو سيف قبل ما أجيبك أنا أوجه نصيحة لكل مجموعة تسافر، سواء كانوا عوائل أو أصدقاء أو شباب يعني أو كذا، أن لا يختلفوا وأن يتفقوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث بعض أصحابه قال اتفقوا ولا تختلفوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أمرهم بالاتفاق ونهاهم عن الاختلاف. والمعنى افترض يا أبو سيف أنتم مجموعة من مثلا 5 أشخاص أكيد بينكم كبير، الكبير هذا قال والله حنا نقصر ونجمع إذا كنا 4 أيام فأقل، طيعوه لا تخالفونه حتى لو كنتم تعتقدون خلاف ذلك. لماذا؟ لأن بهذا تحافظون على مقصود الشرع، الدين ما يفرق، الدين يجمع، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما تفرق تجمع. وأي فرقة جاءت بسبب شرعي، يعني بسبب مثلا عبادة، أبدا ليست من العباد، إما من المستدل اللي فهم غلط، وإما من الدليل كونه ضعيف مثلا أو لا يصح. واضح؟ فاحرصوا يا أبو، لأن شفتك أنت شوي زعلان تقول والله إذا طلعنا كل يقول كذا وكل يجيب فتوى، حتى لو جاء فتوى إن تعتقد خلاف ذلك شوفوا كبيركم، من هو الكبير وش يقول؟ أربعة أيام فقط طيعوه، لا تخالفون. طيب الكبير يقول لكم لا أنا سامع فتوى وسألت الشيخ فلان وقال لي حتى لو 10 أيام ولا 20 طيعوه حتى لو كنتم تعتقدون خلاف ذلك. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان في الحج، تعرف في عرفة وفي منى يقصرون الرباعية ركعتين، فعمر أتم، عفوا عثمان أتم، عثمان أتم صلى 4 ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، عثمان صلى 4. طيب لماذا صلى عثمان 4؟ قيل بأنه كان متأهل مع زوجته أو كان عنده أهل في مكة فاجتهد رضي الله عنه. ابن مسعود صلى وراه صلاة كاملة، فقالوا له كيف وانت تفتينا بأنه ركعتين؟ قال الخلاف شر، ها قال الخلاف شر، صلى معه. هكذا تعامل الصحابة مع مثل هذه القضايا. الجواب على سؤالك 10 أيام، نعم يقصر ويجمع، يقصر ويجمع. لماذا؟ ما دام أنه ما عزم على إقامة، ما عزم على إقامة فإنه يجمع ويقصر هذه المدة، يجمع ويقصر هذه المدة، لأن كل الأحاديث الواردة في مسألة تحديد المدة، عفوا الأحاديث الواردة في تحديد المدة وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة أنه والله في 4 أيام كما يذهب إلى هذا الجمهور، جمهور الفقهاء، غير صريح، غير صريح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام 18 يوم في مكة يقصر ويجمع، يقصر في تبوك 19 يوم يقصر صلى الله عليه وسلم ويجمع، واضح. لكن أرجع وأكد أنكم تجتمعون ولا تختلفون. ولذلك عندنا قاعدة في الفقه، صلاة أصحاب المذاهب الأربعة، لو أنا مثلا أعتنق مذهب فقهي معين والإمام يعتنق مذهب فقهي آخر وخالفني في شيء أنا أعتقد خلافه، أصلي الحمد لله وصلاتي صحيحة، ما يجوز أني أخالفه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ويؤسفني وأقولها بكل مرارة أن بعض الناس أصدقاء وطيبين وأخيار يروحون يسافرون يرجعون مختلفين، مختلف ليش؟ بسبب مسألة شرعية الخلاف فيها واسع، يعني مسألة يحتملها الخلاف. فتنبهوا لهذا يا أبو سيف ونبه الجماعة على مثل هذه القضية، بارك الله فيك. تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي استفسار بخصوص شيء معين أنا متفق معه مع مخبز. أنا علشان عندي في أحد في البيت عنده مرض سكري، فبحتاج إنه أصنع خبز معين علشان ما يرفع السكر، تمام؟ ففي مخبز قريب مني أو زي تموينات قريبة مني، اتصلت عليهم على أساس بالأول بس يخبزوا لي في الفرن عشان النوع المعين هذا يعني محتاج فرن قوي، تمام؟ وافقوا. لما رحت لهم قالوا لي إحنا ممكن نخبز لك إياه. هلا الخباز لما خبز لي إياه حط لي إياه بأكياس المحل نفسها واستخدم من الموية تبعت المحل نفسها. فأنا بالأول كنت أعطي الخباز هو نفسه مبلغ، بس حسيت إن لا إن يعني إن حسن في شيء غلط، يعني مش عارف يعني هل أنا أحتاج إنه أنا أتواصل مع صاحب المحل مش قادرة أوصل له مباشرة، وفي نفس الوقت هم اللي داخل المحل موافقين، فكيف التصرف؟ وأحتاج فعلا إني أساوي هذا الخبز، يعني أحتاج إني أساوي صراحة.
يعني سؤالك أختي حنان يعني كونك عطيتيه مبلغ يعني؟
لا سؤالي هل أنا كده سوي، هل في شيء حرام في اللي أنا باخذه لأنه بيحط لي بأكياس المخبز مع إني أنا حتى الأكياس جايباله إياها، أنا جايباله العجين، جايباله الزيت، جايباله كل المكونات، وقلت له إنه ما بدي أستخدم شيء من المحل، ومع هيك حط لي إياه بالأكياس تبعت المحل مغلف.
والفرن مجاني بالنسبة لك؟
ما هو مش مجاني كمان بالنسبة لي، يعني أنا مش حاسة إنه مجاني.
طيب ما دام دفعت مبلغ يمكن حسبوا الأكياس مع المبلغ،
بس هذا للعامل نفسه مش للمحل. المبلغ اللي دفعته للعامل نفسه مش لصاحب المحل، فأنا صاحب المحل أكيد مش عارف.
يعني أنت الآن اتفقتي مع العامل ما اتفقتي مع صاحب العمل،
يعني مع العمال اللي في نفس المحل ماني قادرة أوصل لصاحب المحل أصلا.
أبشري يا حنان، واضح السؤال الآن.
طيب اوكي الله يعافيك، كيف اتصرف؟
ان شاء الله، ابشري.
شكرا.
أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الرجال الشيخ شو أخبارك؟
بخير ونعمة.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
يعافيك سلمك.
طال عمرك أنا عندي استفسار، الحين لبس الكمام بأمر ولي الأمر صح ولا لا؟
أي.
في المساجد وفي المكان المغلقة.
طيب.
الحين الماء اللي يدش المسجد ولا يلبس كمام، هل عليه أزم أنه كسر ولي أمر ولي الأمر؟
إن شاء الله أبو سالم.
ولا يعني بس أنا أشوف ناس ما يلبسوا الكمام المساجد، يعني هل عليهم وزر أن مخالفة ولي الأمر ولا؟
أبشر.
مشكور الله طول عمرك يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. مع عبد الله.
عزيز.
أم عبد الله.
إيه.
تفضل يا أم عبد الله.
شلونك الشيخ؟
مرحبا أختي.
الله يسلمك يا شيخ. أنا أول مرة أتصل بيك. السلام عليكم.
ما أسمع.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي تفضلي.
الله يحفظك يا شيخ، بس أريد أسألك سؤال.
تفضلي.
عندي وسواس فرد مرة. ونفسيتي تعبت. قبل 9 أشهر توفى الوالد وصارت عندي حالة نفسية، بس أفكر بالموت وأفكر بالعذاب القبر وهيجي.
طيب إن شاء الله يا عبد الله تسمعين الجواب بحول الله. طيب طيب الأخت رجاء من السعودية بارك الله فيها تقول بأن والدتها توفيت من 3 سنوات و10 أشهر، تقول تفاجأنا بأن عندها ذهب لكن حافظين الأهل، تقول ما عرفنا يعني أن عندها ذهب، تقول يعني بالنسبة للزكاة كيف نخرج الزكاة. أختي رجاء بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الذهب تركة يقسم على فريضة القرآن التي بينها الله عز وجل، فلوالد والدتك السدس ولجدك السدس ولجدتك السدس، وبالنسبة لزوجها اللي هو والدكم يأخذ الربع والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يتبرع الورثة مثلا بأن هذا الذهب صدقة عن الميتة، أو بعضهم يقول أنا لا أريد نصيبي، ما في شيء في مثل هذه الحالة. بالنسبة لكم بعد ما تقتسمون الذهب وكل واحد يأخذ نصيبه، يشوف هل نصيبه فعلا بلغ النصاب، فإذا كان بلغ النصاب يزكي، لأن تقولين 1 سنة و10 أشهر، إذا مضى عليه حول وزيادة تزكون عن سنة، لأن الزكاة ما تسقط بالتقادم ولا بالجهل. فلذلك كل شخص يزكي اللي عنده، كل شخص يزكي اللي عنده، والدك يزكي نصيبه، أنت تزكين نصيبك، جدك وجدتك كذلك، وهكذا. بارك الله فيك. إذا كان دون النصاب لا ما عليكم زكاة فيه. رجاء تقول بالنسبة للذهب هذا فيه سلسال، تقول أنا أتذكر بأن هذا لأختي الصغيرة، تقول يعني هل أبيع مع الذهب أم ماذا؟ أختي رجاء بارك الله فيك، إذا فعلا دلت قرائن وعلامات على أن هذا السلسال حفظته الوالدة رحمها الله مع ذهبها وهو لابنتها الصغيرة، خذي هذا لابنتها الصغيرة ما دام معروف يعني حجم السلسال. السلسال هذا مثلا لبسته البنية هذه، يعني مثلا أخوانك وخواتك يقولون نعم، تعزلين عن الذهب. حنان من السعودية تقول أنا عندي مريض سكري في البيت، ويعني أجلب له خبز معين، تقول هذا الخبز ما يكون إلا في فرن درجة حرارة عالية، تقول ذهبت إلى العامل واتفقت معه على مبلغ كذا، لكن تقول أعطيت أكياس ويروح يحط في أكياس التموينات هذه أو المتجر، تقول أنا ما أدري، أنا حاسة أن في شيء غلط، كيف أتصرف؟ حنان بارك الله فيك، حتى يذهب عنك هذا الوسواس ويزاح عنك هذا القلق، تواصلي مع المسؤول عن التموينات أو المخبز، المسؤول فيه مدير، ما فيه متجر إلا وفيه مدير، فقولي له أنا أحتاج هذا الشيء، ما هي الطريقة وكيف أتعامل وكيف كذا، فإذا قال لك اتفقي مع العامل خلاص، إذا قال لا اتفقي معي لابد، وما ما ما يشتغل العامل إلا بإذن من عندنا، تلتزمين هذا بارك الله فيك، لأن بعض العمال قد يجتهد من عند نفسه ويأخذ مال له وعنده راتب، وهذا ما يحق له، هذا ما يحق له، فتنبهي لهذا. قضية الأكياس هذه مما وتسامح فيها، تسامحون الناس في مسألة الأكياس، فممكن تلزمين أن تقول أنا أعطيتك أكياس حطها في الأكياس اللي أنا جبتها، لكن لو حطها في أكياس المتجر هذا مما يتسامح فيه الناس. بارك الله فيك. أبو سالم يقول بالنسبة للبس الكمامة يقول هي بأمر ولي الأمر. شوف بعض الناس في المساجد يقول ما يلبسون، يعني هل يعتبرون آثمين؟ أبو سالم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الوباء الذي انتشر ونحن نسمع الآن أخبار بأن أحيانا ترتفع النسبة وتنزل، والسبب تساهل الناس للأسف الشديد بالاحترازات والاحتياطات التي يجب على الناس أن يلتزموا بها، ولذلك من جملة ذلك لبس الكمامة هذه يلبسها الناس في المساجد في الأماكن المغلقة مثلا. أما الأماكن المفتوحة أعتقد بأنه صدر بأن يعني الأمر واسع فيها، ولا لبس الإنسان يكون أفضل. فلذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطاعة ولاة الأمور واجبة في طاعة الله ما دام أنه لم يأمر بمعصية، وهذا أمر بطاعة، أمر بخير. لما الإنسان يلبس الكمامة يحافظ على نفسه وعلى غيره، يحافظ على نفسه من أن يلتقط شيء من الفيروسات هذه والأوبئة، ويحافظ على غيره من أن يكون قد يكون هو مصاب ولا يدري فينقل العدوى إلى الآخرين. ولذلك مهمة أئمة المساجد تنبيه الناس وتذكير الناس، لأن بعض الناس ينسى الآن. يعني شوف الآن أنا ملاحظ هذا الشيء بعد الإجراءات الأخيرة، يعني اعتاد بعض الناس أنه ما يلبس في الأماكن المفتوحة فينسى الكمامة أو شيء، ولذلك إمام المسجد، مؤذن المسجد، المسؤول عن المسجد عموما هو الذي ينبه. وممكن توصل له رسالة يا أبو سالم تقول والله إمام مسجدكم لو تنبه على أن المساجد ما زال موضوع الكمامة قائم. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول أنا يعني توفي الوالد من 9 أشهر، عندي وسواس قوي جدا، نفسيتي تعبانة، تذكر الموت وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، رحم الله الوالد وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. الأمر الثاني أختي الفاضلة، من الذي سيخلد في هذه الدنيا؟ هل عندك خبر أن هناك أناس استثناهم الله عز وجل فيبقون أبد الآباد ما يموتون؟ يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ولذلك ما في أحد إلا ويموت. ولو أراد الله تعالى أن يشرف أحد بالبقاء لشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وين أجدادك؟ وين أجداد أجدادك؟ الناس في هذه الدنيا في صالة انتظار، كل ينتظر دوره أبدا، وهذه حقيقة يجب أن تقفي على قمة هذه الحقيقة وأن لا تصدي عنها، وبالعكس هذا يورثك سعادة وراحة وطمأنينة. أما اللي يخاف من الموت، الخوف من الموت طبيعي لأن الله تعالى سماه مصيبة، لكن إن يورثني عقدة ووسواس هذا الإشكال، هذا يدل على أن الإنسان يعني بعيد عن هذه الحقيقة، بعيد عن هذه الحقيقة. كل نفس ذائقة الموت، ما أحد، جميع الأنبياء ما في نبي إلا وقد مات وأذاقه الله الموت التي يذوقها كل بشر، كل آدمي من البشر، فطبيعي جدا تصابين بوسواس وكذا إذا كان والله قلقك دائما شغلك وتفكيرك دائما في وفاة الوالد، سيموت كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذا ما يصلح منك يا أم عبد الله إنك تحبسين نفسك بمثل هذه الأفكار. وطيب الوالد الآن ماذا استفاد منك وماذا استفدت أنت؟ الميت الحق عليك الدعاء، الاستغفار، الصدقة، هذا الذي الحق عليك، والدعاء له بالرحمة. فلذلك هذا الوسواس ما يمكن أن يزول إلا أن تقفي على قمة الحقيقة وتكتشفين بأنك واحد من أفراد هذا الطابور الطويل من البشرية اللي ينتظرون الانتقال إلى الدار الآخر. عليك بذكر الله، بالصدقة، بقيام الليل، بالاستغفار، اشتغلي بطلب العلم الشرعي، قراءة التفسير، قراءة الحديث، قراءة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كوني مع الناس دائما، يذهب عنك الذي تجدين. أبو عمر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أبو عمر.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضل.
بين فضلك، أنا عندي زوجتين، زوجة معي هنا بالإمارات وزوجة ببلاده، وصار لي سنة وخمس شهور بدون عمل، ويريدون جيتي هناك الأهل وعيال، بس الروحة صعبة، تعرف ما عنده شغل وما عنده شيء، هل أأتمنى إذا ما رحت، يعني إذا ألا تسلف يا الروح، وما ودي والله تسلف وأنا بدون عمل.
شعال أبو عمر.
والسؤال الثاني، أنا أروح المنطقة حدود 81 كيلو بالضبط، يحق لي أقصر ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
مرحبا. أم خالد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية والصحة إن شاء الله يا رب.
يعافيك يسلمك.
السؤال الأول لو سمحت، في عنا شركة وفي عنا عمال، وطبعا العمال في الغرف في يعني مختلطين الجنسية، في اثنين مسلمين وفي واحد ديانته هندوسي، وهذا الهندوسي عامل له زي معبد في الغرفة اللي هو سكن العمال، وبقيم اللي هي الطقوسات ثباته في هذه الغرفة، والعمال المسلمين يعني متضايقين، فإحنا يعني صاحب العمل إيش يعني كيف يتصرف في هذا، إيش حكم الشرع في هذه النقطة يعني بالذات؟
إن شاء الله
يبخار. السؤال الثاني لو سمحت، إحنا إن شاء الله نوينا السفر وحجزنا روحة رجعة يعني مدة 50 يوم إن شاء الله، الخمسين هذه يوم يعني نقصر ونجمع فيهم ولا بس إلنا فترة محددة؟ إحنا يعني رايحين زيارة عند أهلينا.
وعندكم بيوت هناك ها؟
والله بيت أهلي إلي بيت أنا، بس ما بنزل فيه، بنزل عند الوالدة، ننزل عند الوالدة بيت الوالدة.
أبشر يوم خالد.
جزاك الله كل خير.
مرحبا أختي. طيب أبو عمر من أبوظبي يقول أنا عندي زوجتين، واحدة هنا واحدة في بلدي الأصلي، يقول يعني ما عندي عمل، والزوجة اللي في بلدي تقول يعني تطلبني للمجيء، يقول أنا ما أستطيع الذهاب، هل آثم؟ وإذا أردت الذهاب لابد من أن أقترض. أبو عمر بارك الله فيك، بالنسبة لحق الزوجة على زوجها أن لا يغيب عنها مدة طويلة تتضرر بها، ومن أهل العلم من ذكر بأنها 4 أشهر، ومنهم من ذكر 6 أشهر، ويرون في هذا كما عند مالك في الموطأ، قصة في عهد عمر رضي الله عنه أنه أمر الجند أن لا يغيبوا أكثر من 6 أشهر عن أهلهم، ولذلك الزوجة التي في بلدك الأصل لها الحق الكامل في أن تأتي إليه حتى لو اقترضت، لأن هذا حق واجب عليك، لكن قبل ذلك حاول أن تقنعهم، إن اقتنعوا طيب وقل لهم أن يسر الله وإن أعان الله عز وجل، وأنت تبيت النية الطيبة الصالحة الصادق، إلا يوافقوا وزدت على 6 أشهر لهم الحق الكامل، وتأثم بعد ذلك، تأثم يا أخي الفاضل إن تركتهم في مثل هذه الحالة، وإذا استطعت أن تأتي بهم هنا تجمعهم مثلا هذا حل، أما تقول ما أستطيع فيجب عليك ألا تغيب عنهم أكثر من 6 أشهر. أبو عمر يقول أنا أذهب إلى منطقة تقريبا 81 كيلو، هل أقصر وأجمع؟ أخوي أبو عمر بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المنطقة التي تذهب إليها إذا كان يوميا بحيث أن عملك هناك، ففي الطريق لك أن تقصر وأن تجمع إن دخل عليك الوقت، أما إذا وصلت هناك فلا، لأن هذه إقامة ثانية لك، فما تجمع وتقصر لما تصل إلى هذا المكان، أما في الطريق فنعم. أما إذا قلت لي لا أنا أذهب أحيانا أذهب، نعم لك أن تقصر وأن تجمع. أم خالد تقول عندنا في شركة فيها عمال وساكنين في غرف مختلفي الجنسيات، 2 مسلمين ومعهم شخص غير مسلم لديه صنم يعبده من دون الله، وتقول المسلمين متضايقين، ما العمل؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، العمل دعوة هذا غير المسلم إلى الإسلام، وإعطائه بعض الكتب وبعض الرسائل اللي في لغته مثلا يقرأ فيها ويعطى فرصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على دعوة الآخرين إلى الإسلام، وقال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وتوصين المسلمين الاثنين الإحسان إليه، فإن الإحسان يأسر القلوب ويتعاملان معه تعاملا لطيفا لينا، لعل الله عز وجل نفتح على قلبه، ولا يقولون هذا صعب، لا لا يقولون هذا الشيء، الهداية بيد الله عز وجل. الأمر الثاني، إذا والله رأيت بأن يعني من الصعب جدا إسلامه مثلا أو يحصل إشكالات بينهم، الفصل يفصل الاثنين، هذا ويفصل ذاك في غرفة أخرى، هذا حل بسيط جدا بمثل هذه الشركة والتي عندها إمكانات وقدرة وشيء من هذا القبيل. تفضل يا راشد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ. عندي عدد استفسارات بعد إذنك.
تفضل.
الله يجزيك فضلك. في أحد أقاربنا عايش بدول أوروبية يتزوج من امرأة غير مسلمة، فما حكم هذا الزواج؟ وهي مصرة أنه تسجل الزواج مدني مش عن شيخ أو محكمة.
نعم.
بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني شيخ، المصليات في المسجد نروح نصلي نتوضى ونطلع مثلا الناس تمشي على نفس المكان اللي يمشي عليه المصلي على النبي،
كيف؟
اليوم نتوضى ونطلع مثلا في ناس طار عن الحمامات عزكم الله،
أي.
نمشي بنفس المكان، نمشي بنفس المكان، نضطر ما في مجال ثاني نمشي بمكان ثاني.
نعم.
نفس نصلي داخل بقى الجراثيم والطهارة والنجاسة، الله أعلم بقى، يعني هذا الاستفسارات منك.
إن شاء الله. إن شاء الله.
بارك الله فيك. بارك.
إياك الله. مرحبا أخوي أم خالد. يلا أم خالد. أم خالد من الشارقة تقول نوين السفر لمدة 50 يوم، تقول رايحين إلى الأهل، هل نقصر أو نجمع؟ أختي أم خالد، الجواب لا، ما دام أنك رجعت إلى بلدك الأصلي وعندك بيت هناك، وإن كنت لا تسكنين فيه وتسكنين مع الأهل، ما تقصرين وتجمعين هذه المدة. وإنما إذا انتقلت من المدينة اللي فيها الأهل إلى مدينة أخرى ممكن، إذا سافرت إلى مدينة أخرى، أما هناك لا تجمعين ولا تقصرين. راشد من الشارقة يقول واحد من أقاربنا في يعيش في أوروبا يريد أن يتزوج امرأة غير مسلمة، وهي مشترطة أن يكون الزواج مدني. أخوي راشد بارك الله فيك، الأصل في المسلم أن يتزوج المسلمة، هذا هو الأصل، لكن لا يمنع أن يتزوج الكتابية التي تؤمن بدين، وهي اليهودية أو النصرانية، لأن الله تعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنة هي العفيفة التي تعتقد حرمة الزنا، ولذلك يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابي. أما قضية الزواج المدني أو شيء، أهم شيء ما في شريعتنا وعقيدتنا، فإذا توفر الولي والشهود والإيجاب والقبول مثلا تم الزواج، تم الزواج. أما قضية أن تزوج مدني أو غير مدني، نحن لابد من النظر فيما نحن نعتقد وندين، لابد من وجود الولي، الرضا بين الزوج، أن يكون يعني ما في مانع بين الزوجين، وكذلك مسألة الإيجاب والقبول وإشهار الزواج، إشهار الزواج. راشد انتهى طبعا وقت البرنامج، لكن بالنسبة لما ذكرت من المصليات ما عليك شيء ولله الحمد، يعني تقول نمشي على نفس المكان ما عليك شيء، فالأرض يطهر بعضها بعضا، بارك الله فيك. وممكن تنبه أصحاب المسجد إلى الانتباه إلى مثل هذا الأمر، لكن من جهة صحة الصلاة صحيحة ولله الحمد. والمنا ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.